أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة اللطف، وقلنا بأن المصنف أشار إلى مجموعة من الجهات والتي من خلالها سيسلط الأضواء على تفاصيل قاعدة اللطف. وصل بنا المقام إلى الجهة الثالثة، وهي أهمية القاعدة، باعتبار في الدرس السابق أتممنا الحديث عن الجهة الثانية، والتي هي عبارة عن مجموعة من الروايات التي يمكن أن نستدل بها أو أن تكون دليلا على قاعدة اللطف. طبعا قبل الدخول في الجهة الثالثة والتي هي أهمية القاعدة، قلنا في الرواية الخامسة ما في البحار عن أمير المؤمنين عليه السلام ورد لفظ الوعد والوعيد، وقلت لبعض الإخوة إن شاء الله سوف نشير إلى هاتين المفردتين مع بيان الفارق بينهما، فما هو المراد من الوعد وما هو المراد من الوعيد، وهل يمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى وعده أو وعيده أو لا. أما بالنسبة إلى الوعد، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، قال الوعد هو عبارة عن الإخبار بوصول نفع إلى الموعود له، وبعبارة أخرى كما عن البعض قال بأن الوعد هو المدح والثواب على الطاعات، وهو نفس المعنى ولكن تغيير في الألفاظ. الشيخ الطوسي قال عبارة عن الإخبار بوصول نفع، والآخرين قالوا هو المدح والثواب على الطاعات. أما بالنسبة إلى الوعيد، فالوعيد عبارة عن الإخبار بوصول ضرر إليه، يعني إلى الموعود له، وبعبارة أخرى كما عن بعضهم قال الوعيد هو الذم والعقاب للعاصي. هذا بالنسبة للفرق بين الوعد والوعيد. الآن خلونا نجي إلى النقطة الثانية، وهي هل يمكن للمولى تبارك وتعالى أن يخلف الوعد فلو أخبر تبارك وتعالى بأنه يثيب المطيعين على أفعالهم، فهل أنه قادر، أو تعبير قادر ليس بصحيح، فهل يمكن أن لا يثيب المطيعين وبالتالي يدخلهم إلى النار أو لا، مع العلم بأنه قد وعدهم في كتابه العزيز بالدخول إلى الجنة؟ الأعلام قالوا بما أن إنجاز الوعد والإيفاء بالوعد حسن والتخلف عن الوعد قبيح، بحيث لو وعدت شخصا بأن أعطيه شيء فلم أفي بوعدي، عدم الوفاء بالوعد قبيح، لأن هذه المسألة راجعة إلى مسألة الحسن والقبح، أو من مصاديق الحسن والقبح. فإنجاز الوعد حسن، والتخلف عن الوعد عن الإيفاء بالوعد قبيح، ولذلك لا يمكن أن نتصور بأن الله سبحانه وتعالى يتخلف عن وعده، لأن خلف الوعد قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح. أما الوعيد فلا، الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يعذب العاصين، وتشملهم الرحمة الإلهية أو الشفاعة. هذا بالنسبة إلى النقطة التي قلنا لا بد من الإشارة إليها في الجهة الثانية. الآن خلونا نجي إلى الجهة الثالثة، وهي أهمية القاعدة، مدى أهمية القاعدة. طبعا جملة من الباحثين قالوا بأن لهذه القاعدة أهمية كبرى، لأنه تترتب على القول بهذه القاعدة مجموعة من المسائل الكلامية. طبعا مجموعة كثيرة من المسائل الكلامية، ولكن البعض من الباحثين قالوا بأن جملة من المسائل الكلامية تترتب على هذه القاعدة، وهي قاعدة اللطف. وهذه المسائل هي قرابة 9 مسائل. احنا خلونا الآن نرى هذه المسائل المترتبة والمتفرعة من قاعدة اللطف، ثم بعد ذلك ننظر إلى مناقشة المصنف في عد بعض هذه المسائل من اللطف. المسألة الأولى هي مسألة لزوم التكليف. لزوم التكليف اللي هو عبارة عن أوامر وعبارة عن نواهي، وواضح كيف أن لزوم التكليف هو من اللطف، باعتبار أن الأوامر الصادرة من قبل الله سبحانه وتعالى، والنواهي الصادرة من قبل المولى عز وجل تقرب العبد إلى الطاعة وتبعد العبد من المعصية. فالأمر يجعل المكلف ملتزم بطاعة المولى، وبالتالي طاعة المولى والامتثال لأوامر المولى تقرب المكلف إلى الباري عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة إلى النواهي الصادرة من قبل المولى تبارك وتعالى، فعندما لا يقتحم المكلف في التروك التي أمر الله سبحانه وتعالى المكلف بتركها، فبتركه للحرام هو يتقرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبتعد عن المعصية. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة لزوم التكليف، وكيف أنها لطف من قبل الله عز وجل. وبيان آخر لا بأس به، البيان الآخر قالوا كيف تكون التكاليف، لزوم التكاليف لطف من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن تشريع الأحكام هو تابع للمصالح والمفاسد. فعندما يشرع الله سبحانه وتعالى وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، بقية الأحكام، وعندما يشرع حرمة الخمر، حرمة أكل لحم الخنزير وما شاكل ذلك، بالتالي الإتيان بالواجبات يحقق مصلحة للعبد، وترك المحرمات بأنه لا يوقع العبد بالمفسدة. فبالتالي هي لطف من قبل الله سبحانه وتعالى على العبد، لطف بما يحصل من خلاله، يعني لزوم التكاليف بما يحصل من خلالها وصول الإنسان إلى الكمالات، وبالتالي حصوله للكمالات يقربه من الله سبحانه وتعالى. هذا وجه آخر يمكن أن يقال في كون مسألة لزوم التكليف هي من مسائل اللطف، أو من المسائل التي تترتب على قاعدة اللطف. المسألة الثانية المترتبة على قاعدة اللطف هي مسألة لزوم بعثة الأنبياء، فهي مترتبة على قاعدة اللطف، ويمكن تقريب كون بعثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لطف من قبل الله عز وجل من خلال وجهين. الوجه الأول باعتبار أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يبلغون الأحكام الإلهية للناس، والأحكام الإلهية كما قلنا قبل قليل هي لطف من قبل الله عز وجل، وهي متوقفة على وجود الرسل لكي يبلغوها للناس. فبهذا الاعتبار الأنبياء يبلغون الأحكام الإلهية للناس، والأحكام الإلهية كما تقدم قبل قليل هي لطف من قبل الله عز وجل، وهذه الأحكام التي هي ألطاف من قبل الله عز وجل متوقفة على وجود الأنبياء حتى يبلغوها للناس. وقالوا ما يتوقف عليه اللطف لطفون، فالأحكام الإلهية لطف وهي متوقفة على وجود الأنبياء، فيكون وجود الأنبياء وبعث الأنبياء لطف من قبل الله تبارك وتعالى. هذا الوجه الأول لتقريب أن بعثة الأنبياء هي لطف من قبل الله عز وجل. ووجه آخر قالوا لا، بأن وجود الأنبياء هو سبب في تقريب الناس إلى الطاعة وبعدهم عن المعصية. ليش وجود الأنبياء سبب في تقريب الناس إلى الطاعة وبعدهم عن المعصية؟ باعتبار أن للأنبياء دور في التأثير والتعليم في نفوس المكلفين. وجود النبي له تأثير وله مكانة في نفوس الناس، فعندما يبلغهم الأحكام الإلهية يؤثر فيهم فيلتزمون بأحكام الله عز وجل، وبالتالي يكون وجود الأنبياء لطف من قبل الله عز وجل، لأن الأنبياء يقربون العباد إلى الطاعة ويبعدوهم عن المعصية. هذه المسألة الثانية المترتبة على قاعدة اللطف. المسألة الثالثة المترتبة على قاعدة اللطف هي مسألة العصمة، سواء كان المعصومون أنبياء أو حجج من قبل الله تبارك وتعالى كما في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كيف يمكن تصوير وبيان أن العصمة هي لطف من قبل الله تبارك وتعالى، باعتبار أننا لو لم نقل بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم لانصرفت الناس عن قبول قولهم والنظر في معجزاتهم. وليش انصرفت الناس عن قبول أقوال الأنبياء والمعصومين ولم تنظر في قبول أو لم تنظر في معجزاتهم؟ لاحتمال أنه يكذب، لاحتمال أنه يكذب، لو ما أكو احتمال أنه يكذب، ولكن لو قلنا بعصمتهم، لو قلنا بعصمتهم لا ما يجي احتمال الكذب لأنه معصوم، وبالتالي كانت العصمة لطف من الله تعالى لأنها تقرب الخلق إلى الطاعة. فلو لم نقل بعصمتهم لانصرف الناس عنهم ولم ينظروا في معاجزهم ولم يستمعوا إلى أقوالهم. لماذا؟ لاحتمال صدور الكذب منهم والعياذ بالله. فكانت العصمة شنو؟ كانت العصمة لطف من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن بعصمتهم الناس تنشد إليهم وتأخذ منهم، فبالتالي تقربهم، العصمة تكون مقربة للطاعة ومبعدة عن المعصية. وكذلك بالنسبة إلى عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. المسألة السادسة هي مسألة الوعد والوعيد. فأيضا الله سبحانه وتعالى عندما يخبر بأنه سيثيب المطيعين وأنه سيحاسب العاصين، فالوعد والوعيد يكون مقرب من الله تبارك وتعالى ومبعد عن المعصية. المسألة السابعة المترتبة على قاعدة اللطف هي مسألة الآلام. يعني شنو الآلام؟ يعني المصائب والبلايا اللي تقدمت سابقا، أشار القرآن الكريم إلى بعضها، كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليش لعلهم يتضرعون. فالآية دلت على أن ابتلاء الناس ووقوع الناس في المصائب هذا لطف بهم حتى يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. أو مسألة الآلام، بأنه عندما يصاب الإنسان بألم أو بمرض أو ما شاكل ذلك، فإنه بالتالي في هذه الحالة يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون الآلام لطف من قبل الله تبارك وتعالى، فيلجأ من خلالها العبد إلى الله تبارك وتعالى. المسألة الثامنة هي مسألة اختلاف الأسعار وتقلب القيم السوقية. هسه قد البعض يقول: شنو دخالة اختلاف الأسعار، صعود الأسعار ونزول الأسعار، كيف أنها مترتبة على قاعدة اللطف؟ وهل أن هذه المسألة مسألة كلامية، مسألة ارتفاع الأسعار في الأسواق أو نزول الأسعار في الأسواق، تقلبات القيمة السوقية، هذه مسألة كلامية حتى تبحث؟ الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التجريد أشار إلى هذه النقطة، فقال بأن الرخص والغلاء قد يكون من قبل الله تبارك وتعالى. طبعا واضح بأنه مو كل رخص وغلاء يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، بعض الأحيان يكون من التجار، وذلك من خلال احتكارهم لبعض السلع، فتشوف السوق يصعد مرة السوق ينزل مرة، لا، قد يكون من قبل الله سبحانه وتعالى. بيان ذلك كيف يكون؟ قال الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه بأن الله يقلل جنس المتاع المعين، يقلله. أفرض التفاح أو الحنطة أو الشعير، بقدرة الله سبحانه وتعالى يقلل جنس هذا المتاع المعين الذي يحتاج إليه الناس، فيقلله. عندما يقلله تكثر رغبة الناس فيه، فيحصل الغلاء لمصلحة من؟ لمصلحة بعض المكلفين. وقد يكثر جنس ذلك المتاع. الله سبحانه وتعالى في هذه السنة أفرض جعل في هذا البلد تفاح كثير، وأصبحت البلاد مملوءة بالتفاح. فعندما يكثر جنس ذلك الشيء يقلل رغبة الناس إليه، فهذا أيضا تفضل منه تعالى أو إنعاما لمصلحتين. شنو هاي المصلحة بغض النظر؟ شنو هاي المصلحة؟ أنا ما نعرفها، وبالتالي هي تعود لمصلحة العباد، فتكون لطف من قبل الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة هي مسألة الآجال، هي مسألة الآجال، الموت، الآجال الموت. وكذلك الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه قال بأن الله سبحانه وتعالى يحدد موت فلان في اليوم الكذائي لمصلحة تعود لبعض المكلفين، مصلحة تعود لبعض المكلفين، فهذا لطف منه تبارك وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى يحدد أجل الحاكم الظالم، يحدده في وقت معين، فهذه فيها مصلحة تعود إلى المكلفين. نقرأ هذا المقدار. قال: الجهة الثالثة أهمية القاعدة. ذكر جملة من الباحثين أن أهمية هذه القاعدة تكمن في ترتب مجموعة من المسائل الكلامية عليها، وذكروا قرابة 9 مسائل. المسألة الأولى مسألة لزوم التكليف، المسألة الثانية مسألة لزوم بعثة الأنبياء، المسألة الثالثة مسألة عصمة الأنبياء، المسألة الرابعة مسألة لزوم جعل الأئمة أو عصمة الأئمة كما تقدم في عصمة الأنبياء، المسألة السادسة مسألة الوعد والوعيد، المسألة السابعة مسألة الآلام، المسألة الثامنة مسألة اختلاف الأسعار وتقلب قيم السوقية، المسألة التاسعة مسألة الآجال. هذا ما يمكن أن يقال، إلا أن المصنف له تعليقتان على ما ذكر. التعليق الأولى، المصنف قال بأن بعض المسائل التي ذكرت من ضمن المسائل التي تترتب على قاعدة اللطف، زين، قاعدة اللطف هذه ليست متفرعة على قاعدة اللطف. بعض المسائل التي ذكرت، بعض المسائل التسعة من قبيل شنو؟ من قبيل لزوم التكليف، ومن قبيل بعثة الأنبياء، ومن قبيل جعل الأئمة وعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذه ليست متفرعة على مسألة قاعدة اللطف، لا ربط لها كما قال المصنف باللطف المبحوث عنه، ما إلها أي ربط مسألة التكليف. زين، شنون ليس لها ربط في مسألة التكليف؟ قال لأن بعض هذه المسائل لها حظ في تمكين المكلف من الفعل، لها حظ من تمكين المكلف من الفعل، وواحدة من شروط قاعدة اللطف التي أشار إليها الأعلام بأنه يشترط في قاعدة اللطف ألا يكون الفعل له حظ في تمكين العبد منه، في تمكين العبد منه. شلون بالله هاي قضية بأنه ألا يكون حظ للمكلف في التمكين؟ لأن إحنا إيش نشترط في اللطف؟ نشترط في اللطف، نشترط فيه أن يكون العبد، أن يكون العبد قادرا بدون اللطف على الامتثال. يعني نقول لولا اللطف لكان العبد قادرا بذاته على الامتثال، مثل ما مثلنا سابقا في قضية فرعون، فإن فرعون هدايته ما متوقفة على أن يقول له موسى وهارون يقولا له قولا لينا. يعني ليس القول اللين له دخالة في تمكين فرعون من الهداية، لا، وإنما يكون العبد سواء كان هنالك لطف أو لم يكن هنالك لطف هو قادر على الامتثال. بينما إذا جئنا إلى مسألة لزوم التكليف، بدون لزوم التكليف لا يمكن للعبد أن يمتثل. يعني إذا ماكو أوامر إلهية صادرة من قبل المولى، وكما قلنا قبل يعني كم درس قلنا بأن الأوامر الإلهية جاءت لإيجاد الداعي في نفس المكلف، جاءت لكي تحرك المكلف، لكي تبعث المكلف نحو الامتثال. فالآن بوجدانك أنت لو ماكو أوامر إلهية وماكو زواجر إلهية يمكن للعبد أن يمتثل؟ لا، ما يمكن للعبد أن يمتثل، لأن يعني ماكو أي أمر. فإذا التكاليف الإلزامية كانت لها مدخلية في تمكين العبد من الامتثال، ومن شرائط اللطف ألا يكون الفعل له دخالة في تمكين العبد من الامتثال. كذلك مسألة لزوم بعثة الأنبياء، إذا ماكو نبي، الآن أفرض ماكو أنبياء، يمكن للعبد أن يمتثل؟ يمكن أن يطيع الله سبحانه وتعالى؟ إذن الله سبحانه وتعالى ليش بعث الأنبياء؟ بعث الأنبياء حتى العباد يتحركوا ويرجعوا إليه. فنفس بعثة الأنبياء ووجود النبي وعصمة النبي لها دخالة في تمكين العبد من الامتثال، إذ بدونها لا يمكن للعبد أن يمتثل، وكأنها شرط قدرة، يعني هي التي جعلت العبد قادر على الامتثال. وإحنا واحدة من الشرائط كما يأتي إن شاء الله سيأتي في تعريف اللطف المصطلح، بأنه يشترط فيه أن يكون العبد بدونه قادرا. هذا المناقشة الأولى من قبل المصنف. المناقشة الثانية من قبل المصنف، المصنف قال خب ما يمكن حصر الأمور التي مترتبة على قاعدة اللطف بهذه الأمور التسعة، بل هنالك كثير من القضايا التي أشارت إليها الروايات ذكرتها وما ذكرت من ضمن التسعة. هذا ما ناقش فيه المصنف ما تفضل به البعض. قال: ولنا على ذلك تعليقان. الأول: من خلال ما تقدمت الإشارة إليه ويأتي تفصيله في حقيقة اللطف المصطلح، يتضح أن كثيرا من هذه المسائل التسع لا ربط لها بقاعدة اللطف المبحوث عنها، والوجه هو أن المراد من اللطف عند العدلية ما لا يكون له حظ في التمكين في تمكين العبد، وبعض هذه المسائل التسع له حظ في التمكين كالتكليف وبعثة الأنبياء وجعل الأئمة وعصمة الأئمة عليهم السلام وعصمتهم عليهم السلام. الثانية: إن المسائل المتفرعة على قاعدة اللطف لا تنحصر فيما ذكر، فإن هنالك مسائل كثيرة تتفرع على قاعدة اللطف أشارت إليها آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت، ولم ترد تلك المسائل في كلمات علماء الكلام، منها الفقر كما تقدم في درس يوم أمس، إن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ومنها إخفاء مصادر الرزق حتى يرجع العباد ويكثروا من الدعاء كما تقدم في الرواية، ومنها الآيات التكوينية التي لها دخل في إخفاء العبد، إخافة العبد وتقريبه نحو الطاعة كالخسوف والزلزال والريح والعاصفة ونحو ذلك. الجهة الرابعة، الجهة الرابعة راح يتكلم المصنف من خلالها عن آراء الناس في قاعدة اللطف. أول رأي من هذه الآراء هو رأي الأشاعرة، والأشاعرة أنكروا قاعدة اللطف، أنكروا قاعدة اللطف، وإنكارهم لقاعدة اللطف لا معنى له إلا أنهم التزموا بإنكار مسألتين على أساس هاتين المسألتين أدى بهم الإنكار، إنكار قاعدة اللطف. المسألة الأولى هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فكما تعلمون ويعلم الأخوة جميعا بأن الأشاعرة لم يقولوا بعقلية الحسن والقبح، بل قال بشرعيتهما. ويمكن تقريب هذا الوجه، كيف أن الأشاعرة أنكروا قاعدة اللطف من خلال مقدمات. المقدمة الأولى، الأشاعرة قالوا بأن اللطف فعل لله عز وجل، هذا واحد، لأن إحنا اللطف راح يجينا إن شاء الله، يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى. هسه شنو هذا الوجوب؟ كيف يكون؟ بحكم العقل بغيرها؟ راح يجين، انتظرون إن شاء الله. وحتى مسألة حكم العقل بأن العقل حاكم، هل له حاكمية بأنه يوجب أشياء على الله سبحانه وتعالى؟ يعني العقل يحكم بأن الله لابد أن يفعل كذا، لابد أن يصدر منه كذا، لابد أن لا يصدر منه القبيح. هل العقل المساحة الكافية في حاكميته؟ هاي شنون؟ هاي راح يمر إن شاء الله لعله في الدرس القادم أو دروس متقدمة. المهم لأنهم أنكروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين وقالوا بشرعيتهما، أنكروا مسألة اللطف. خلينا نبين كيف يكون ذلك. قالوا اللطف هو فعل لله عز وجل، ولا يمكن القول بوجوبه. ليش؟ قالوا لا يمكن القول بوجوب اللطف على الله إلا بعد القول بحسن بعض الأفعال وقبحها. زين، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قالوا إذا كانت الأفعال كذلك، يعني البعض منها حسن والبعض منها قبيح، فنقول إن الله لا يليق به أن يفعل القبيح، منزه عن القبح، وبالتالي فإن ترك اللطف، باعتبار اللطف حسن عقلا، فترك اللطف بعباده قبيح، والله منزه عن القبيح، فيكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فرع شنو؟ هذا فرع القول بمسألة التحسين والتقبيح. خل نقرأ هذا المقدار. قال: الجهة الرابعة آراء الناس في القاعدة. موقف الأشاعرة: أنكر الأشاعرة قاعدة اللطف، وقد قيل بأن إنكارهم لا معنى له إلا إذا التزموا بإنكار مسألتين، وذلك أن اللطف فعل لله تعالى، فلا يمكن أن نقول بوجوبه. اللطف فعل لله، احنا سميناه مقدمة أولى. لا يمكن أن نقول بوجوبه، هاي مقدمة ثانية، إلا إذا التزمنا بأن بعض الأفعال حسن وبعضها قبيح عقلا، وأن الله تعالى لا يليق به فعل القبيح. فإذا ثبت ذلك وقلنا بأن ترك اللطف قبيح، أمكن القول بوجوب اللطف، إذ يلزم من عدم فعله القبيح، والقبيح لا يليق بالله تبارك وتعالى. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية اختيار العبد، وهم قالوا بالجاب، وهذه مسألة عويصة، بحيث أن الأشاعرة قالوا إحنا ما نقول بالجبر، ولجأوا بعد ذلك للخلاص من مشكلة الوقوع في الجبر إلى نظرية الكسب. هذه فيها كلام طويل، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.